طيب، تقدمت معنا في الدرس الماضي جملة من الأحاديث في تسوية الصفوف من أحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ومن أحاديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. في ما تقدم جملة من المسائل، من هذه المسائل حكم تسوية الصفوف. في المسألة قولان: القول الأول أن تسوية الصفوف سنة مستحبة، سنة مؤكدة مستحبة، وهذا قول الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا وفيه نظر. القول الثاني ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وهو القول بوجوب تسوية الصفوف. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام البخاري في الصحيح، حيث بوب قال: باب إثم من لم يقم الصف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذا هو قول ابن حزم الظاهري، بل بالغ ابن حزم فقال إنه فرض من فرائض الصلاة، وسيأتي البحث في هذه المسألة إن شاء الله. وممن ذهب إلى الوجوب أيضا من المحققين أيضا الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني وأئمة العصر الأربعة، أي الشيخ بن باز والألباني والعثيمين والوادعي رحمه الله الجميع، وهو الصحيح، وهو الصحيح لظواهر الأدلة الماضية الدالة على ذلك، منها ما تقدم في حيث أنا سووا صفوفكم والأمر يقتضي الوجوب، وأيضا منها حديث النعمان بن بشير وهو أظهر وأجلى في هذا الأمر: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا كما قال جماعة من أهل العلم نص في التحريم، إذ أن التحويل قالوا إما أن يكون المراد بالتحويل على ما تقدم أن يولي كل واحد وجهه ويكون لكل واحد رأي يخالف الرأي الآخر فيكون سببا للتفرق وللتشردم، وقد يكون التحويل حقيقيا، قد يكون حقيقيا بأن يمسخ الله عز وجل وجهه إلى وجه آخر، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قالوا: فيمكن أن يكون التحويل والاختلاف يكون سببا لأن يمسخ الله عز وجل الوجوه إلى وجوه أخرى، ويحتمل أن يحول الله عز وجل رأس الإنسان إلى قفاه، ويحتمل غير ذلك. فقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا مانع من حملها على هذه المعان، ولا مانع من حملها على هذه المعان، أي على حقيقتها وعلى معناها المعنوي، التفرق إما أن يكون بالمعنى كما تقدم معنا في الدرس السابق، وقد يكون حقيقيا كما ذكرنا الآن، وكلها تدل على حرمة الاختلاف وعدم تسوية الصفوف، على حرمة الاختلاف في تسوية الصفوف ووجوب تسوية الصفوف. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أي مستدلا على هذه المسألة، قال: لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا باديا صدره فقال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وقال عليه السلام: سووا صفوفكم فإن تسويتها من تمام الصلاة. قال البعلي رحمه الله تعالى، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بعد أن ذكر ما ذكر عن شيخ الإسلام، قال: ومن ذكر الإجماع على استحبابه، ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه، والله أعلم. وهذه قاعدة مهمة وتأصيل مهم سيمر معنا في عدة مسائل، وهو أن حكاية الإجماع على المشروعية أو على الاستحباب لا ينافي الوجوب إذا كان هناك دليل يدل على الوجوب وقال به قائل. واضح هذا الأمر أم لا؟ وهذا من هذا الباب. فمن نقل الإجماع على الاستحباب ليس معناه أنه ينفي القول بالوجوب، فإن كان معناه أنه ينفي القول بالوجوب فهذا قول فيه نظر، ولكن الصواب ما ذكره البعلي رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره البعلي ذكره قبله الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع. والبعلي غالب اختياراته إن لم تكن كلها مأخوذة من كتاب البعلي، مأخوذة من كتاب البعلي الذي هو الفروع، الفروع للإمام ابن مفلح البعلي، آخذ كتاب كلامه أو مسائل أو اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتاب الفروع للإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الراجح في هذه المسألة والذي لا ريب فيه ولا شك أن تسوية الصفوف واجبة لظواهر الأدلة على ذلك. مسألة أخرى، من ترك تسوية الصفوف عمدا فهل تبطل صلاته لأنه ترك واجبا؟ طيب، باعتبار مسألة من حيث تعلمون كما تقدم أن الجمهور يقولون بالاستحباب أصلا، الجمهور يقولون بالاستحباب أصلا في تسوية الصفوف، فعلى قول الجمهور تفريع على قول الجمهور يكون ترك التسوية لا يخدش في الصلاة ولا في كمالها الواجب، وإذا خدش إنما يخدش في كمالها المستحب. وأما القائلون بالوجوب فاختلفوا في المسألة على قولين، وأما القائلون بالوجوب أي بوجوب تسوية الصفوف فالمسألة عندهم على قولين، القول الأول أن عدم تسوية الصفوف مبطل للصلاة، وهذا قول الإمام ابن حزم الظاهري. والقول الثاني أنها ليست مبطلة، ونص على هذا القول الإمام ابن مفلح وكذلك المرداوي وكذلك جماعة من المحققين. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المسألة في احتمال، قد يقال إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب، قال ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى. قال لأن التسوية للصلاة، قال لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيها، لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجبة فيها، يعني أنها خارجة عن هيئتها، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به كالأذان مثلا، فإنه واجب للصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه. واضح الكلام يا جماعة من الأخير؟ وهذا الذي ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة، من أن ترك تسوية الصفوف عمدا يأثم صاحبها وهو على خطر عظيم يعرض نفسه للعقوبة. ومن هذه العقوبة ما سمعتم في حديث النعمان ابن بشير، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، جاء في سنن أبي داود، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وهذا وعيد شديد في هذه المسألة. فعلى هذا من ترك تسوية الصفوف عمدا فهو آثم عاص لله عز وجل. وهل تبطل صلاته أم لا؟ الجواب أن صلاته لا تبطل. لماذا؟ لأنه ترك واجبا للصلاة لا واجبا في الصلاة، وإنما يبطل الصلاة من ترك واجبا في الصلاة. واضح هذا الأمر أم لا؟ وسيأتي الكلام على هذا بإذن الله عز وجل في صفة الصلاة، أن من ترك واجبا عمدا في الصلاة أنها تبطل صلاته، وسيأتي الكلام حينها على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. ولكن الذي نريده في هذه المسألة أن من ترك تسوية الصفوف عمدا كمن ترك الأذان عمدا. الأذان واجب أم لا؟ الأذان واجب للصلاة، من تركه عمدا هو آثم. وهل تبطل صلاته بعدم الأذان؟ الجواب ماذا؟ أن صلاته لا تبطل، إذ أن الأذان للصلاة وليس هو واجب في الصلاة. فرق بين أن يكون الواجب للصلاة أي لأجلها كان واجبا، وبين أن يكون واجبا في الصلاة أي داخلا في ماهية الصلاة وفي حقيقتها. الأول من تركه عمدا يأثم ولا يفسد الصلاة، الثاني من تركه عمدا يكون آثما وتبطل كذلك ماذا؟ صلاته إجماعا على ما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. وإن ذكر بعض في المسألة خلاف سيأتي الكلام في حينها. قال رحمه الله: طيب، من المسائل أيضا، من المسائل التي تدخل تحت تسوية الصفوف مسائل كثيرة، منها أن المراد بتسوية الصفوف عدة أشياء أو عدة أمور. الأولى تسوية المحاذاة، والمحاذاة بالحاء المهملة والذال المعجمة، أي جعل بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازنا لمنكب الآخر ومسامتا له، فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد. واضح هذا يا جماعة الأخير؟ طيب، والمحاذاة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف فإنما تصفون كصفوف الملائكة، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجة للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. والشاهد منه واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ حاذوا بين المناكب، ولفظ الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ولفظ الأمر يقتضي الوجوب على الأصل. وأيضا لا تحصل التسوية إلا بالمحاذاة، لا تكون ولا تصح تسوية الصفوف إلا بالمحاذاة. وتقدم معنا أن تسوية الصفوف واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب. واضح هذا الأمر أم لا؟ المحاذاة كما ذكرنا أن يكون بعضهم حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازن لمنكب الآخر، وكذلك الأعناق وكذلك الأقدام. طيب، وأيضا مما يدل عليه كذلك ما جاء في حديث أنس أيضا عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق. قال فوالذي نفسي بيده، أو قال فوالذي نفسي محمد، فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرى الشيطان، إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف، أو كأنه الحذف، والحذف غنم أسود صغار تكون باليمن والحجاز، يعني إذا حصل الفراغات كان الشيطان يدخل كأنه غنم صغيرة بين الصفوف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويقسم بالله عز وجل على ذلك أنه يرى الشيطان يدخل من بين الخلل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق، وحاذوا بين الأعناق. طيب، وهذه الأحياء تدل على هذا المعنى. وأيضا جاء نحوه نحو حديث أنس من حديث أبي أمامة عند أحمد، وأيضا إسناده صحيح، وأيضا إسناده صحيح. طيب، هذه مسألة قلنا الراجح فيها أنها واجبة. المسألة الثانية التراص في الصف، التراص في الصف، ومعناه لغة انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل، انضمام الشيء إلى الشيء بقوة وتداخل، هذا معناه لغة، معنى التراص، معنى رص الشيء، هذا معنى. وفي لسان العرب قال وتراص القوم، وتراص القوم تضاموا وتلاصقوا، تضاموا وتلاصقوا، وتراصوا في القتال والصلاة. قال الكسائي وهو من أئمة اللغة التراص أن يلصق بعضهم ببعض، وهو يشرح الحديث، التراص أن يلصق بعضهم ببعض حتى لا يكون بينهم خلل ولا فرج ولا فرج، حتى لا يكون بينهم خلل ولا فرج. وأصله تراصص، وأصله تراصص من رص البناء يرصه رصا إذا ألصق بعضه ببعض فأدغم، أي فأدغم الصاد بالصاد. طيب، والتلاصق أو التصاف الذي يلزم من عدمه وجود الخلل والفرج واجب، واضح هذا يا جماعة؟ والتراص الذي يلزم من عدمه وجود الخلل والفرج واجب، للأحاديث السابقة وغيرها، الأحاديث السابقة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم. طيب، وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلاصق أو بالصف أنه ماذا؟ أنه التلاصق حقيقة، أنه التلاصق حقيقة، فكان أحدهم يلصق أو يلزق، يقال بالصاد ويقال بالزاي، يلزق منكبه بمنكب صاحبه، منكبه بمنكب صاحبه، وكعب وقدمه بقدمه. وجاء كذلك في حديث النعمان بن بشير عند أبي داود وغيره في الحديث الذي رواه أبو داود وأصله في الصحيحين، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا صدره فقال لتسوون صفوفكم، وجاء في رواية أبي داود أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، واضح هذا يا جماعة؟ قال فرأيت الرجل، أي امتثالا، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. رواهما أبو داود، أي أثر أنس وأثر النعمان بشير من حديثه وصححها العلام الألباني رحمه الله تعالى. واضح على جماعة أيضا؟ فيكون التلاصق واجب. التصاف الذي هو معنى التلاصق أن يلصق بعضهم ببعض بحيث لا يدعون فرجا يدخل منها الشيطان، يدخل منها الشيطان. طيب مسألة الثالثة، إكمال الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف. إكمال الأول أي الصف الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا. وهذا أيضا الراجح فيه أنه واجب للأدلة السابقة، ومنها حديث ابن عمر السابق: أقيموا الصفوف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: سووا صفوفكم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، قال فيه أن تسوية الصفوف واجبة، فيه أن تسوية الصفوف واجبة، وهذا من تسوية الصفوف، وهذا من تسوية الصفوف، إذ أنه لو بدأ أو شرع بالصف الثاني قبل أن يكتمل الأول، وشرع بالثالث قبل أن يكتمل الثاني، لم تكن تلك الصفوف مستوية، بل كانت مقطعة ولم تكن مستوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، كما مر معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. طيب، ومما يدل عليه أيضا بخصوصه ما جاء في حديث أنس عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه. أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقصا فليكن في الصف الآخر. وهذا نص في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقصا فليكن في الصف الآخر، بمعنى أنه لا يكون نقص في الصف الأول ويشرع في الصف ماذا؟ الثاني. فإن حصل هذا فقد خولف الأمر، وإذا خولف الأمر لزم منه الإثم. وكما تقدم معنا مرارا أن القاعدة عند أهل العلم أن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. واضح هذا يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقصا فليكن في ماذا؟ في الصف الآخر. بمعنى إذا كان هناك نقص لا تجعله في الصف الأول وتشرع في الصف ماذا؟ الثاني، بل واجب عليك أن تكمل الصف الأول، فإن اكتمل الصف الأول انتقلت إلى ماذا؟ الصف الثاني، ولا تشرع في الصف الثالث حتى تكمل الصف الثاني، وهكذا إلى آخر الصفوف. طيب مسألة أخرى من تسوية الصفوف التقارب فيما بينها وبين الإمام، لأنهم جماعة، أي صلاة جماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع كامل مع التباعد. فكلما قربت الصفوف من الإمام كانت أفضل وأكمل، وكلما بعدت كلما حصل الخلل والبعد، كلما حصل الخلل والبعد. والضابط في هذا القرب، والضابط في هذا القرب أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة. فإن حصلت زيادة كبيرة خرج عن الفضل، فإن كانت الزيادة بعيدة جدا جدا بحيث إذا رآها الناظر لم يعتقد أنهم في جماعة، فهؤلاء لا يكونون مؤتمين بذلك الإمام، ويكونون وقعوا في الخلل في تصويت الصفوف. يعني يحصل من بعض الناس أن يصلي أحدهم في المسجد وبيته خلف المسجد، فيصلي في ماذا؟ في خلف المسجد. هذا لا يجوز. مثلا هذا المسجد يصلي الإمام والصف الأول مثلا بعده مثلا بعشرين متر بثلاثين متر، هذا كذلك لا تصح. لذا ذكر على الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من السلف، قالوا إذا فصل بين الإمام نهر أو نحوه فإنها لا تصح الجماعة، وكما قالوا رحمهم الله تعالى أي لا تكون جماعة، يصلون منفردين لأنه فصل بينهم فاصل كبير، لأنهم فصل بينهم فاصل كبير فخرجوا عن حقيقة الجماعة، لم تكن صورتهم صورة الجماعة الذي مأخوذة من الاجتماع. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.